السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله تعالى: فصل. ومما استدل به علينا في جواز دعوة غير الله في المهمات قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن مسعود: إذا انفلتت دابة أحدكم في أرض فلات فلينادي يا عباد الله احبسوا.
في أرض فلات نعم،
السلام عليكم، في أرض فلات فلينادي يا عباد الله احبسوا. وفي رواية: إذا أعيت فلينادي يا عباد الله أعينوا. وهذا من جملة الجهل والضلال وإخراج المعاني عن مقاصدها من وجوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان شبه المشركين الشرعية، شبه لأن المشركين شبه شرعية لهم شبه عقلية. مثلا من شبه العقلية يقولون من شبه العقلية يقولون الميت له وجاهة عند الله فهو أقرب منا إلى الله. وأيضا كذلك القياس على الملوك في الدنيا، إن الملك أو الرئيس في الدنيا ما تستطيع أن تأتي إليه مباشرة، بل لابد أن تأتي بواسطة. فكذلك قاس الرب سبحانه، قاس الخالق على المخلوق، فقالوا كذلك الرب سبحانه وتعالى لا يمكن أن ندعوه مباشرة، نحن مذنبون، علينا ذنوب، متلطخ بالمعاصي والذنوب، ما نستطيع أن ندعو ربنا مباشرة، لابد أن نأتي بواسطة، رجل صالح يكون واسطة بينه وينقل حوائجنا إلى الله. هذه من الشبه العقلية. من الشبه الشرعية من الأدلة، سبق الدليل السابق في الفصل السابق الذي ذكره، وهذا من الشبه الشرعية، وهو حديث الأعمى: اللهم إذا سألك وأتوجه لك بنبيك نبي الرحمة يا محمد، أتوجه بك يا محمد، أتوجه لك بأن تقضى حاجتي، اللهم شفعه فيه. قالوا هذا دليل على دعاء غير الله، رد عليهم المؤلف وأجاب. وهذا شبه شرعية الآن، هو حديث، هذا الحديث هو حديث مسعود: إذا فلتت دابة أحدكم في أرض الفلاة فلينادي يا عباد الله احبسوا. يعني إذا ضاعت الدابة ولا يجدها ينادي يا عباد الله، فإن لله عبادا يحبسونها، يعني من الجن أو من الملائكة يأتون بها إليه. وفي حديث آخر: إذا أعيت دابة فلينادي يا عباد الله أعينوني. وفي بعضها أغيثوني. هذه أدلة شرعية تسمى شبه شرعية للمشركين الذين يجيزون دعاء الأموات. يقول هذه دابة الآن فلتت تنادي الآن، تنادي يقول عباد الله احبسوا، ما تراه كذلك هذا يجوز في الميت، ما في مانع. فالمؤلف رحمه الله أجاب عنها بسبعة أجوبة، سبعة أجوبة أجاب عن استدلال بهذا الحديث. قال أولا: إن هذه ليست بوسيلة، أنتم تقولون نجعل الميت وسيلة بينه وبين الله، هذه ما هي وسيلة، هل هي وسيلة؟ في وسيلة لما تقول إذا انفلتت الدابة يا عبد الله احبسوا، هذه ليست وسيلة. ولو سلمنا أنها وسيلة فالجواب عنها من سبعة أوجه. أولا نقول هذه ما هي وسيلة، هل جعلت الدابة وسيلة الآن؟ ما في وسيلة، وين الوسيلة؟ هم يقولون الميت وسيلة بينه وبين الله، واسطة، هنا جعلت الدابة واسطة، ما في، إنما ينادي لو صح الحديث، معناه لو صح الحديث ما هو ينادي، ما في وسيلة. فالحديث أجاب المؤلف أولا بأن هذه ليست وسيلة إطلاقا، ثانيا لو سلمنا أنه وسيلة فيجاب بستة أجوبة. نعم، قال إن هذا يدل على جهل وضلال هذا المستدل الذي يسير بهذا الحديث على جواز دعاء الميت وجعله واسطة بينه وبين الله. هذا قال هذا من جملة الجهل والضلال وإخراج المعاني عن مقاصدها من وجوه. نعم، الأول، نعم،
الأول أن هذه ليست بوسيلة أصلا، إذ معنى الوسيلة ما يتقرب به من الأعمال إلى الله عز وجل، وهذا ليس بقربة.
نعم، هم يقولون الميت وسيلة بين الله، ما هي الوسيلة؟ في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة التقرب إلى الله بطاعته، هل هذا في تقرب إلى الله بطاعته؟ هل إذا قال فلتت الدابة وقال يا عباد الله احبسوا، هل في هنا هل في طاعة تتقرب بها؟ لا، ما في، إنما تطلب ممن سمعك أن يحبس دابتك، ما في ما في قربة. هذا الجواب أنها ليست الوسيلة، لأن معنى الوسيلة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني اطلبوا القربة إلى الله بطاعته، اطلبوا التقرب إلى الله بطاعته. وإذا انفلتت الدابة ونادى يا الله رسول، ما في قربة، ما في عمل صالح تقربوا به. هذا الجواب الأول، أن هذه ليست الوسيلة أصلا، لأن معنى الوسيلة ما يتقرب به من الأعمال الصالحة إلى الله عز وجل، وهذا ليس بقربة. نعم.
الثاني أن الحديثين غير صحيحين.
الحديثين، الحديث الأول إذا انفلت الدابة أحدكم في أرضها فليناديها يا عباد الله، والثاني إذا أعيت فلينادي يا عباد الله أعينوني، وفي الثالث هذا يقول يا عباد الله أغيثوني. كلها الحديث غير صحيح، لا ليست صحيحة، ولو سلمنا أنها صحيحة فتأتي الأجوبة أيضا غير ثابتة. الحديث سيبين الأول، حديثين غير صحيحين استدل بهما المشبه. نعم. أما الأول
فرواه الطبراني في الكبير.
ما هو الأول؟ حديث مسعود إذا انفلت الدابة أحدكم في أرض فلا فلينادي يا عباد الله يحبسه. قل هذا الحديث رواه الطنعم، رواه الطبراني.
فرواه الطبراني في الكبير بسند منقطع عن عتبة رضي الله عنه. وحديث انفلات الدابة أزاه النووي رحمه الله لابن السني، وفي إسناده معروف بن حسان، قال ابن عدي هو منكر الحديث.
نعم، يعني المؤلف يقول الحديث الأول إذا انفلت الدابة رواه الطبراني بسند منقطع بين عتبة وبين الراوي عنه، بين عتبة بسند منقطع، فهو والانقطاع وإذا كان الحديث بسند منقطع يكون ضعيف. نعم.
ولا دليل في هذين الحديثين معه.
وأيضا في معروف بن حسان في سند معروف بن حسان وهو ضعيف. نعم، فهو منقطع وفيه راوي ضعيف، فيكون الحديث ضعيف، والضعيف لا يحتج به، لا ما صح الحديث من الأساس غير صحيح. الحديث الأول بسند منقطع، والثاني حديث الدابة في إسناده معروف بن حسان وهو منكر الحديث. الأول سنده منقطع، والثاني في سنده معروف بن حسان وهو منكر الحديث. نعم.
ولا دليل في هذين الحديثين مع ضعفهما، ولا في الحديث المتقدم قبلهما على دعاء أصحاب القبور.
نعم، يعني المؤلف يقول الحديثان ضعيفان، الأول هو حديث إذا فلت دابة ضعيف لانقطاع بين الراوي عتبة والراوي عنه زيد بن علي بن حسين، وإذا كان الحديث منقطع يكون ضعيف. والثاني ضعيف لأن في سنده منكر الحديث وهو معروف بن حسان. قال الحديث ولا دليل في هذين الحديثين مع ضعفهما، ولا في الحديث المتقدم قبلهما على دعاء أصحاب القبور. ما هو الحديث المتقدم؟ حديث الأعمى اللي قال اللهم إني أسألك إليك وتوجل من أبيك نبي الرحمة. ما في دليل على دعاء الأموات، لأن الأعمى رجل حاضر طلب من النبي أن يدعو له أن يرد عليه بصره، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤمن. هل هذا دليل على دعاء أصحاب القبور؟ ما في دليل. هذا الحديثان، والحديث السابق كلاهما، كل الحديث الثلاث ليس فيها دليل لأصحاب القبور الذين يزعمون دعاء الأموات. نعم. ولا دليل
في هذين الحديثين مع ضعفهما، ولا في الحديث المتقدم قبلهما على دعاء أصحاب القبور كعبد القادر الجيلاني من قطن الشاسع، بل ولا من عند قبره، ولا ينادي غيره لا الأنبياء ولا الأولياء، إنما غايته أن الله عز وجل جعل من عباده من لا يعلمهم إلا هو سبحانه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وإذا نادى شخصا باسمه معينا فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونادى من لا يؤمر بندائه. وليس معنى الحديث في كل حركة وسكون وقيام وقعود، وإنما أبيح له ذلك إن أراد عونا على حمل متاعه أو انفلتت دابته، وهذا مع تقدير صحة الحديث.
واضح. إذن الجواب الأول أن الحديثين غير صحيحين، ولا لأنهما ضعيفان، وإذا كان ضعيفين فكيف يستدل بهما المشركون على دعاء أصحاب القبور كالذي عبد القادر الجيلاني؟ عبد القادر الجيلاني هذا رجل صالح من علماء من الحنابلة، من فقهاء الحنابلة، وله كتاب الغنية، ولما مات عبدوا قبره، له قبر سمع عبد القادر الجيلاني، ينادونه من بعيد لا تصور، ممنوع التصوير، شوف خذ الصورة من هذا، خذ الصورة منه، تعال خذ الصورة منه، ليس لك أن تصور إلا بالسلام، ينادون عن بعد: يا عبد القادر الجيلاني، يا عبد القادر الثاني، يا فلان، يا علي، يا حسين. ينادونهم، يقول: هل هذا دليل يا أصحاب القبور؟ ينادونهم من قطر شاسع، يعني من بلد شاسع، مكان شاسع، قطر البلد، بل حتى ولو كان عند قبره يناديه. ليش؟ لا يجوز، سواء ناداه من مكان بعيد أو ناداه عند قبره، كل هذا ممنوع. قال له: بل ولا ينادي غيره، حتى غيره لا ينادي الأنبياء جميعا، لا يجوز أن يقول يا موسى أو يا عيسى أو يا نوح أو يا إبراهيم أو محمد، حتى الأنبياء ولا الأولياء، ما في دليل على هذا. غايته لو صح، لو صح أن الله تعالى جعل من عباده من لا يعلمهم إلا هو، قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، جعل من عباده إما من مؤمن الجن أو من الملائكة، لو صح الحديث، لو صح، فيكون الحديث معناه إنه إذا فلت دابة ينادي عبادا صالحين لله من مؤمن الجن أو من الملائكة، يقول: يا عباد الله احبسوا لي الدابة، لو صح. لكن هذه لا صح، هذا لو صح. قال: أما لو نادى شخص بعينه يا فلان ويقول يا علي يا حسين ويستدل بهذا الحديث، يقول: كذب على الرسول، الرسول ما قال نادي علي ولا حسين، قال نادي يا عباد الله احبسوا، ما قال شخص معين. فإذا نادى علي أو حسين وعبد القادر واستدل بهذا الحديث، يكون قد كذب على الرسول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال نادي شخص معين، إنما قال: إذا انفلت الدابة يا عبد الله احبسوا. هذا لو صح الحديث، لكنه لا يصح، هذا جواب على تقدير، جواب الفرضي، يعني لو صح ولو قدر صحته لكان هذا هو الجواب. إذا نادى شخص معين باسم معين فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونادى من لا يؤمر بنداءه، ما أمرت بنداءه. وليس معنى الحديث ما يفعله عباد القبور، ينادي الميت في كل حركة وفي كل سكون وفي كل قيام وفي قعود، تجد بعض عباد القبور كل ما تحرك على لسانه معبوده يناديه ويلهج بذكر كما ينادي الموحد ربه. إذا قام قال: يا علي، إذا جلس قال: يا حسين، يا علي، إذا سقط قال: يا علي، مثل ما يقول بسم الله ويقول يا الله، يقول يا علي يا حسين. إذا استغفر واحد قال: يا علي، إذا فزع قال: يا علي يا حسين يا عبد القادر. هذا يقول ما في دليل على إيش؟ على أنه في كل حركة وفي كل سكون، من يتصور هذا؟ في كل حركة وفي كل سكون وفي كل قيام وفي كل قعود، وإنما أبيح له متى؟ على تقدير صحة الحديث، إذا أراد عونا على حمل متاعه، إذا أراد أحد يعينه على حمل متاعه وانفلت دابته قال: يا عبد الله احبسوا. هذا قول المؤلف، هذا مع تقدير صحة الحديث. نعم، هذا الجواب الثالث. الجواب الثالث، تفضل.
الثالث أن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فبعد أن أكمله بفضله ورحمته فلا يحل أن نخترع فيه ما ليس منه ونقيس ما لا يقاس عليه.
نعم، الجواب الثالث أن الله أكمل لنا الدين، بنص الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإذا كان الدين كامل فكيف يأتي شخص ويخترع في دين الله ما ليس منه، ويقيس الخالق المخلوق، ويقول ندعو الميت نجعل واسطة بينه وبين الله كما نجعل واسطة بينه وبين الملوك، والدين كامل؟ دين كامل، من أين تأتي بهذا؟ من أين تخترع شيء وتقيس الخالق المخلوق والدين كامل؟ الدين كامل، أكمل الله للدين وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصير في زيادة، فأنت مستدرك على الله وعلى رسوله حينما تزيد في الدين ما ليس منه. نعم، الرابع
أن الحديث الصحيح إذا شد عن قواعد الشرع لا يعمل به.
نعم،
فإنهم قالوا: إن الحديث الصحيح الذي يعمل به إذا رواه العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، فكيف العمل بالحديث المتكلم فيه بما لا يدل عليه دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام، فهذا هو البهتان.
هذا يدل على المؤلف حديث المحدث المؤلف ويعرف يعني شروط صحة الحديث. يقول يعني الحديث الصحيح لو إذا صح سنده وكان شاذا فلا يعمل به، لأن الحديث له الصحيح له خمسة شروط لا بد من توفرها حتى يكون هذا صحيح ويعمل به. الشرط الأول أن يكون رواته عدول، الشرط الثاني أن يكون رواته ضابطون، الشرط الثالث أن يكون السند متصل من أول إلى آخر، الشرط الرابع أن لا يكون الحديث شاذا، الشرط الخامس أن لا يكون الحديث في علة قادحة. وهذا الحديث لو سلمنا أنه توفرسه أنه أن الحديث رواه عدول ضابطون والسند متصل وليس في علة، نقول شاذ هذا، شاذ مخالف للحديث حتى ولو كان سنده صحيح، ولو كان سنده قائم إقامة السهم الحديث شاذ مخالف للنصوص، مخالف للنصوص من كتاب الله وسنة رسوله، والحديث إذا كان شاذ فيكون ضعيف ولو صح السند، وهذا شاذ مخالف للحديث الصحيح مخالف للنصوص فيضطر يجب الطرح. فكيف هذا لو صح السند فكيف والحديث متكلم فيه ضعيف منقطع والثاني فيه ضعيف؟ ولهذا قال فكيف العمل بالحديث المتكلم فيه بما لا يدل عليه؟ لا يدل الحديث على معنى صحيح، لا دلالة مطابقة ولا تضمنت. هذه الدلالة الثلاث عند الأصول، ما هي؟ دلالة مطابقة، دلالة الشيء على جميع معناه، ودلالة التضمن دلالة الشيء على جزء معناه، ودلالة الالتزام دلالة الشيء على خارج معناه. مثل الرحمن، مثال ذلك الرحمن، مثلا الرحمن اسم الله يدل على شيء، ما هما؟ إثبات اسم الرحمن لله ويدل على صفة الرحمة، واضح؟ الرحمن يدل على شيء، ما هما؟ أن الرحمن اسم من أسماء الله، وثانيا أن الصفة الله. فدلالة الرحمن على الأمرين، على الاسم وعلى إيش وعلى الصفة، دلالة مطابقة، دلالة الرحمن على الاسم فقط أو على الصفة فقط دلالة تضمن، دلالة الرحمن على صفة الحياة دلالة التزام، لأن الرحمن الرحيم لا بد أن يكون حيا وتصف الحياة، فهذه ودلت على الحياة دلت على شيء خارج معناه. هذه الدلالة الثلاثة سبق ذكرناها، وهذا على المؤلف رحمه الله يعني عنده تأصيل وعنده فهم الحديث والمعاني في شرط الحديث الصحيح، يعرف الدلالات دلالة المطابقة والتضمن والالتزام، يعرف دلالات عند الأصوليين. قال المؤلف هذا هو البهتان، يستدل يعمل بحديث صحيح وهو شاذ ولا يدل على ما استدل به المستدل، لا دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام. نعم.
الخامس أنهم عمروا مواقفهم بذكر من يعتقدونه ونسبوا الأفعال إليهم، وكل أحد يذكر ما وقع له من الاستغاثة بفلان وأنه أنجده وكشف شدته، فإذا قال أحد سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانك هذا بهتان عظيم، قاموا عليه وخرجوه وبدعوه وقالوا معلوم أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإذا قال نعم ولكن ليس لأحد منهم ملكوت خردلة، والله يقول ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فإن منهم من يدعي العلم والإنصاف وهو واسع الصدر يقول هذه الآية نزلت في عباد الأصنام، فإذا قيل له الأصنام ود وسواع ويغوث ويعوق أسماء رجال صالحين، وهذه الخرق على التوابيت ودعوة الأموات هي فعل عباد الأصنام. وقد قرر أهل العلم أن العام لا يقصر على السبب، مثلا أن نتحيل أن لا نؤدي الأمانة، فإذا قيل أن أدوا الأمانة فإن الله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فلا يقال هذه نزلت في مفتاح باب الكعبة فلا يحتج بها عامة. كذلك لا يقال هذه نزلت في عباد الأصنام وتفعل فعلهم وتقول لسنا مشركين. وفي الأحاديث القدسية عن خير البرية صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل إني والجن والإنس في نبأ عظيم. قال الله عز وجل إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري. أخرجه الحاكم والترمذي والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي الدرداء رضي الله عنه. فيجيب بأن الأمة مطبقة على هذا، والأمة لا تجتمع على ضلالة، فيلزم منه تضليل الأمة وتسفيه الآباء. وجوابه أما أن الأمة مطبقة على هذا فكذب عليها، هذه كتب الحديث والتفسير ليس فيها يجوز أن يدعى غير الله عز وجل بما لا يقدر عليه إلا هو تعالى، ولا يباح، بل الآيات البينات والأحاديث وأقوال العلماء ترشد أن هذا شرك محقق،
والله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ويقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والأحاديث ونصوص العلماء لا تخالف الكتاب.
هذا الجواب الخامس، جواب طويل. يقول الخامس أنهم عمروا مواقفهم بذكر من يعتقدونه ونسبوا الأفعال إليهم، يعني أن هؤلاء المشركين عمروا أوقاتهم، يعني أوقاتهم ومجالسهم كلها عمروها بذكر معبوديهم من الأموات، وينسبون الأفعال إليهم ويحكون القصص. فليقول مثلا ليعبد البدوي، يقول حصل البدوي كذا، فلان دعا البدوي وفرجت كربته، فلان كذا دعاه أن يرزق ولد فرزق ولد، يحكون القصص. وفلان كذا سأله الرزق فرزق، وكان لمدة طويلة ما وجد وظيفة، وهكذا يحكون القصص. كل واحد يذكر عمروا أوقاتهم ومواقفهم ومجالسهم كلها بذكر هؤلاء المعبودين من الأموات، ويذكرون القصص ويحكون حولها، وأنه فعل كذا وكذا، وأن من دعا حصل كذا، وأن ناس ما دعوا حصل لهم كذا وكذا إلى آخر، ونسبوا الأفعال إليه. قال: وكل أحد يذكر ما وقع له من الاستغاثة بفلان، وأنه أنجده وكشف شدته، وفلان أنا دعوته وكشف كربتي، أنا دعوته ونجاني من البحر، أنا دعوته وأعطاني الولد، أنا دعوته، جعله إله، يحكون القصص. فإذا قال أحد: سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، سبحانك هذا بوت عظيم، وأنكر عليهم، إذا أنكر عليهم قاموا عليه وخرجوه وبدعوه، خرجوا أنت خارجي، أنت مبتدع، أنت ما تحب الصالحين، أنت تتنقص الصالحين وتنزلهم عن مرتبتهم. ألم يقول الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ يقول: طيب هذا فضلهم، لكن فضلهم لهم ما ينتقل إليك. يقول: لا، ألم يقول الله: لهم ما يشاءون عند ربهم، هكذا يستدلون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ما في مانع يعطيه للأسف، هكذا. إذا نهى حد فضل، أنت خارجي، أنت مبتدع، خرجوه بدعوه. وقالوا، رد عليه: معلوم أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا قال: نعم، ولكن ليس لأحد منهم ملك، ما يملك، صحيح لا خوف عليهم، لكن هل لا يملك؟ لا يملك ولا مثقال ذرة، ما يملك، المالك هو الله، اسأل ربه، هذا صحيح. الولي لا خوف عليه ولا يحزنون، لكن هل الولي يملك؟ هل يعطي ويمنع؟ من الذي يعطي ويمنع؟ هو الله. ولكن ليس، قال: إذا قال نعم، ولا نعم، ولكن ليس لأحد من الملكوت خردلة. والله يقول: ذلكم الله ربكم له الملك، خاص الملك بالله، مخلوق ما له ملك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قطمير، أتدري ما القطمير؟ اللفافة والقشرة الرقيقة البيضة التي تكون على النواة، ما يملك، ما يملك من قطمير. ثم قال الله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ما يسمع، لأنه بنيت عظام وصار التراب، كيف تدعو التراب وتنسى رب الأرباب؟ ما يسمع، ولو سمعوا على الفضل التقدير ما استجاب لكم، ما يجيبك، ما بيد شيء. ولو سمع، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني يعاديك ويتبرأ منك وينكر دعوتك إلى الله، يقول: أنا ما أمرتك بعبادتي، أنا مخلوق، وسماه الله شركا، من شرككم، من الذي سماه شركا؟ الله. ولا ينبئكم مثل خبير وهو الله. قال: فإن منهم من يدعي العلم والإنصاف، منهم من المشركين من يدعي العلم والإنصاف وواسع الصدر، ويقول الذي يدعي العلم: هذه الآية نزلت في عباد الأصنام، ود وسرع ويغوث، لكن أنا كيف تجعلني مثل الأصنام؟ كيف تجعلني مثل عباد الأصنام؟ أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وأصلي وأصوم، كيف تجعلني مثل عباد الأصنام؟ هذه الآية ليست فينا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم، هذه في عباد الأصنام، نحن مسلمون، ما تنطبق علينا الآيات. يقول: ليش ما تنطبق؟ أنت مشرك الآن، كل مشرك تنطبق عليه، ما دام وقعت في الشرك حكم عباد الأصنام، ما في فرق. هذا يقول: من يدعي العلم؟ من يدعي العلم يجاوب، يقول: لا، هذه الآيات نزلت في عباد الأصنام. فإذا قيل الأصنام ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ذكر الله أسماء الجنة صحيح في قوم نوح، وهذه الخرق على التوابيت ودعوة الأموات، هذا فعل عباد الأصنام، مو فعلنا، ما نسوي كذا، ما نجيب خراق ولا كذا ولا. وقد قرر أهل العلم، يقول المؤلف: قد قرر أهل العلم أن العام لا يقصر على السبب، أن العام لا يقصر على السبب، يعني العام، يعني نقول له جواب: هي نزلت في عباد الأصنام، لكن هل هي خاصة بعباد الأصنام؟ نعم، والعام لا يقصر على السبب، ما يقال ليست خاصة بهم. مثال ذلك: لو شخص يقول: إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، هذه نزلت في رد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن شيبة الحجم. لو قال شخص أنا ما أدري الأمانة خاصة بعثمان خاصة بالمفتاح خاصة بالمفتاح أنا ما أدري الأمانة, يقول لا صحيح أنه نزلت في أطار المفتاح لكن عام تشمله وتشمل غيره. كذلك لا يتنزل في عبد الأصنام لكن تشمل المشركين يدعون الأموات. واضح هذا؟ قالوا قرر أهل العلم أن العام لا يقصر على السبب, مثلا نتحيل لألا نؤدي الأمانة, فإذا قيل أن أدوا الأمانة والله يقول فإن الله يقول إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها, فلا يقال هذه نزلت في مفتاح باب الكعبة فلا يحتج بها عامة. كذلك لا يقال هذه نزلت في عبد الأصنام وتفعل فعلهم وتقول لسنا مشركين. وفي الأحاديث القدسية عن خير البرية هذا أحد القدسي, قال الله عز وجل إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري. هذا الحديث خرجه الحاكم والترمذي والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن دردة. فيجيب ماذا المسلم؟ يقول الأمة مطبقة على هذا, الأمة مطبقة على دعاء الأموات والأمة لا تجتمع على ضلالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. ولو قلت إن هذا شرك لدعاء غير الأموات والأمة مطبقة عليه يلزم منك أن ضللت الأمة كلها وسفحت الآباء, ما في حد مسلم كلها الأمة مطبقة هي يدعون الأموات والأمة مطبقة على هذا. والرسول عليه الصلاة يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة, ويلزم ذلك أن الآباء كلهم آباءنا وكلهم سفهاء. الجواب يقول هذا كذب, الأمة مطبقة على عبادة القبور, ما يقال الأمة مطبقة على هذا. أهل الحق المسلمون أهل السنة والجماعة ما يدعون الأموات, من قال لك أن الأمة مطبقة على هذا؟ شو التلبيس؟ أما أن الأمة مطبقة على هذا فكذب عليها. هذه كتب الحديث وهذه كتب التفسير ليس فيها أنه يجوز أن ندعى غير الله عز وجل بما لا يقدر عليه إلا الله, ما في أنه يجوز ولا يباح, بل الآيات البينات والحديث وأقوال العلماء ترشد أن هذا شرك محقق, دعاء الأموات شرك محقق. والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا, ويقول وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه, ولا حديث ونصوص العلماء لا تخالف الكتاب العزيز وتوافقه. نعم. الجواب السادس
أنه قد اختلفوا في التوسل إليه بشيء من مخلوقاته تعالى وتقدس, هل هو مكروه أو حرام؟ والأشهر الحرمة كما قال به أبو محمد العز بن عبد السلام في فتاويه أنه لا يجوز التوسل إليه بشيء من مخلوقاته لا الأنبياء ولا غيرهم, وتوقف في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل فيه الحرمة أو الكراهة, وتقدم قول أبي حنيفة وأصحابه رحمه الله.
نعم. الثالث يقول اختلفوا في التوسل إلى الله بشيء من مخلوقاته, يعني يتوسل إليك مثلا بالعرش أو بالكرسي يا الله هل يجوز أو لا يجوز؟ على قولين, القول الأول أنه مكروه والقول الثاني أنه حرام, والصواب أنه حرام, لا يتوسل الله بشيء من المخلوقات, إنما يتوسل الله بأي شيء, بالأعمال الصالحة, بالإيمان, بالتوحيد, بأسماء الحسنى, فقل الإنسان وحاجته, بدعاء الحي الحاضر, أما توسل بالسماء أو بالأرض أو بالكرسي أو بالعرش هذا لا يجوز على الصحيح, كما قال به محمد العز بن عبد السلام أنه لا يجوز التوسل إليه بشيء من مخلوقاته لا الأنبياء ولا غيرهم, وتوقف في حق نبينا محمد إلا نبي صلى الله عليه وسلم فيه, وهو رواية عن الإمام أحمد وهي ضعيفة أنه يجوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيره, لكن هذه رواية ضعيفة والصواب أنه لا يجوز التوسل بذات النبي لا للنبي صلى الله عليه وسلم غيره. توقف في حق النبي هل فيه الحرمة أو الكراهة؟ كذلك الحلف, بعضهم أجاز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته, وهذا قول الشعب ضعيف. وتقدم قول أبي حنيفة أن أبو حنيفة ماذا قال؟ أنه لا يجوز الحلف بمعاقد العز من عرشه, وأجازه أبو يوسف لأن أبو حنيفة قال معاقد العز من عرشه هذا مخلوق ولا يتوسل المخلوق, وقال أبو يوسف لا ليس المخلوق, معاقد العز من عرشه صفة من صفاته فيجوز. اختلاف بينهما لأن أبو حنيفة يرى أنه مخلوق فلا يجوز, وأبو يوسف يرى أنه غير مخلوق وأنه صفة فيجوز. نعم.
السابع أنهم يشترون أولادهم ممن يعتقدونه ويجعلون زوايا لمن يعتقدونه ويفعلون فيها الطبول والبيارق والمزاهر ومطارق الحديد يضربون بها أنفسهم, وفيها جماعة ينسبون إلى ذلك المعتقد كالعلوانية والقادرية والرفاعية وأسماء ما أنزل الله بها من سلطان, ويعبدون أنفسهم لها كعبد فلان وفلان, والله قد سمانا المسلمين, قال تعالى هو سماكم المسلمين من قبل في الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل وفي هذا القرآن, فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير, وإذا مرض هذا المشتري من المعتقد نذر أهله له النذور ولم يزل يستغيث به أن يشفي سقمه ويكشف شدته. وهذا الأمر سرى في العلماء والجهال وفي مكة أكثر، فهم قد غلبت عليهم العوائد وسلبت عقولهم من تفهم المراد والمقاصد من الكتاب والسنة وكلام الأئمة، ولم يجدوا هذا في كتاب فروع أحد منهم ولا أصوله، صانهم الله عن هذه الوصمة. فما استدلوا به مما تقدم لا يكون دليلا على التوسل بالأموات المعلوم حالهم أنهم في أعلى الجنان، فكيف غيرهم ممن لا يعلم حاله في الآخرة ولا يدرى أين مآله؟ أم كيف يكون دليلا على دعوة غير الله في المهمات ويقال الوسيلة ويستدل لها بهذا؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم وتحريف للكلم عن مواضعه.
نعم، هذا الرد السابع. يقول المؤلف أنهم يشترون أولادهم ممن يعتقدونه، يعني ويجعلون زوايا لمن يعتقدونه، يعني كأنهم ينذرون أولادهم لهم ويجعلون زوايا يعني في أمكنهم متعددة مثل زوايا الصوفية وغيرها لمن يعتقدونه، ويفعلون فيها الطبول والبيارق والمزاهر وبطارق الحديد، يضربون فيها أنفسهم. ومنهم جماعة ينتسبون إلى هذا المعتقد يسمون العلوانية، والنسبة إلى أحمد بن علوان الصوفي اليماني المتوفى سنة 665 كما ذكر الإعلام الزركلي. والقادرية طريقة صوفية تنسب إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني، طريقة القادرية طريقة صوفية تسمى القادرية. والرفاعية نسبة إلى أحمد الرفاعي أبو العباس سنة 512، وفيها مؤلفات إلى الرفاعية والقادرية والعلوانية والنقشبندية والسهروردية والشاذلية والتيجانية، كل هذه طرق صوفية توصل إلى النار. وكل طريقة لها شيخ، وهذا يوجد الآن في الأخوان الوافدين إلى هذه البلاد يعرفون أنه يوجد في بلادهم. إذا خرجت من المملكة تجد طرق الصوفية في كل بلد، في الشام وفي مصر وفي ليبيا وفي باكستان، في كل مكان، كل مكان تجد فيه صوفية ولها وفيها طرق، 10 طرق 20 طريق، كل طريقة لها شيخ. هذه الرفاعية، هذه القادرية، هذه النقشبندية، هذه التجانية، السهروردية، هذه العلوانية، هذه الرفاعية، هكذا. ولهم أوراد خاصة، وبعضهم يعتقد أن الأوراد أفضل من القرآن 6000 مرة، هكذا يقولون. ولهم أوراد يقرؤونها في الورد صباحا ومساء، والقرآن يهجرونه، أوراد شركية. ومنهم يقرأ قصيدة البصيري الهمزية، يقرؤونه ورد صباح، يا أكرم الخلق مالي من أعوذ به سواك عند حلول الحديث، يقرأ في الصباح وفي المساء، وهي في شرك في غلو في الرسول. وهكذا استبدلوا الذي هو جبل، هكذا استحوذ عليهم الشيطان، تركوا القرآن وصاروا يقرؤون الشركيات ويتعبدون بها. يقول المؤلف رحمه الله ويفعلون هذا، يضربون الطبول والبيارق والمزاهر وطرق الحديد، يضربون بأنفسهم مثل ما يفعل الشيعة، كل هذه ويتقربون بذلك إلى الله. يقول المؤلف هذه كلها أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، يعني العلوانية والقادرية إلى آخره، كل هذه أسماء صوفية ويفعلون الشركيات ويعبدون أنفسهم لها، يعبدون العبد هو العبد القادر، عبد الرفاعي، عبد الجيلاني، يعبدون كما يعبد المسلم الله، يعبدون عبد فلان، عبد فلان، عبد البدوي، عبد كذا، كما يعبد عبد الله عبد العزة، وعبدون أنفسهم كعبدهم فلان وفلان. المهم الله سمانا مسلمين، ما سمع، قال الله هو سماكم مسلمين من قبل، وهذا سماكم مسلمين من قبل، يعني في الكتب المنزلة في التوراة والإنجيل سمعنا القرآن، وفي هذا وفي القرآن سمعنا مسلمين، وسمعكم مسلمين من قبل يعني من قبل نزول القرآن في التوراة والإنجيل والزبور، وسمعنا مسلمين في هذا القرآن. فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، استبدلوا يعني تركوا الذي هو خير وهي التسمية الإسلامية وسموا أسماء شركية. قال وإذا مرض هذا المشتري من المعتقد الذي اشترى أو باع نفسه للصنم أو الوثن أو لطريقة صوفية، نذر أهله له النذور، ولا يزالون يستغيثون به أن يشفي سقمه هذا المريض ويكشف شدته. قال المؤلف هذا الأمر سرى في العلماء والجهال، وهذا الأمر سرى في العلماء والجهال. يقول في بعض الطبعات يعتقدون فيه السر والبركة ويعبدونهم لها ويبنون لها الزوايا ويعمرونها بآلات الطرب واللهو ومطارق الحديد يضربون فيها أنفسهم. من أولئك جماعة يعرفون بالعلوانية والقادرية والرفاعية وأشباههم. هذه أصنام أنزل الله بها من السلطان. ويقول هذا الأمر يعني هذه الشركيات سرى في العلماء والجهال استمروا هذا علماء لأن أهل الشرك لهم علماء. الله تعالى فلما جاءت رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ قال بعث معاذ اليمن قال إنك ستتقم من أهل الكتاب عندهم علم. فالمشركون لهم علوم فرحوا بما عندهم من العلم. وهذا العلماء هم سرى في العلماء والجهال كلهم على حد سواء. قال وفي مكة أكثر يعني في زمانه في ذلك الزمان. فهم يقول قد غلبت عليهم العوائد. كل واحد اعتاد هذا يعني نشأ في هذا وورث هذا عن أباه وأجداده أنه يعبد الوثن ويدعوه من دون الله وسرى هذا غلبت عليهم العوائد وسلبت عقولهم من تفهم الكتاب والسنة. ما يعرف الكتاب والسنة ما ينظر ماذا يقول شيوخه. سلبت عقولهم من تفهم المراد والمقاصد من الكتاب والسنة وكلام الأئمة ولم يجدوا هذا في كتاب فروع أحد منهم ولا أصوله. يقول لا يوجد هذا الشركيات لا حتى في كتب الأئمة. الله تعالى صانهم عن هذا الوصف وهذا العار. لا يوجد هذا في كتاب فروع أحد منهم ولا أصوله. صانهم الله عن هذه الوصفة. قال فما استدلوا بهم ما تقدم لا يكون دليل على التوسل بالأموات. هذه كلها أدلة فاسدة. لا يكون دليل على الأموات التوسل بالأموات المعلوم بحالهم أنهم في أعلى الجنان. يقول التوسل بالأموات الصالحين مثل الأنبياء وغيرهم معروف أنهم في أعلى الجنان. هم في أعلى الجنان لأنهم ما رضوا بهذا. عبدوا عيسى وعبدوا كذا وعبدوا عزير وعبدوا الناس الصالحين هم الآن في أعلى الجنان وهم ما يرضون بهذا. قال إن الذين سبقت لهم من الحسنى أن أعبد. فكيف بغالهم ممن لا يعلم حاله؟ إذا كان هؤلاء في أعلى الجنان وعبدوا من دون الله ولا يجوز هذا فكيف بمن عبد فاسقا أو زنديقا أو كافرا أو من لا يعلم حاله؟ فكيف غيرهم ممن لا يعلم حاله في الآخرة ولا يدرى أين مآله؟ أم كيف يكون دليل على دعوة غير الله في المهمات؟ يدعى غير الله في المهمات ويسمى الوسيلة ويستدلون بهذه الأدلة الفاسدة. قال من سبحانك هذا بهتان عظيم وهذا من تحريف الكلمة عن مواضعه.
قال رحمه الله فصل فبهذا يتبين أن الشيطان اللعين نصب لأهل الشرك قبورا يعظمونها ويعبدونها أوثانا من دون الله ثم أوحى إلى أوليائه أن من نهى عن عبادتها واتخاذها أعيادا وجعلها والحالة هذه أوثانا فقد انتقصها وغمصها حقها. فيسعى الجاهلون المشركون في قتالهم وعقوبتهم وما ذنبهم عند هؤلاء إلا أنهم أمروهم بإخلاص توحيده ونهوهم عن الشرك بأنواعه وقالوا بتبطيله. فعند ذلك غضب المشركون واشمأزت قلوبهم فهم لا يؤمنون وقالوا قد انتقصوا أهل المقامات والرتب فاستحقوا الويل والعتب. وفي زعمهم أنهم لا حرمة لهم لدينا ولا قدرا حتى يسري ذلك في نفوس الجهال والطغام وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين والذين أحبوا الأولياء وأتباع المرسلين وبسبب ذلك عادونا ورمونا بالعظائم والجرائم ونسبوا كل قبيح إلينا ونفروا الناس عنا وعما ندعو إليه ووالوا أهل الشرك وظاهروهم علينا وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله وكتابه ويأبى الله ذلك. فما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون له الموافقون له العارفون به وبما جاء به والعاملون به والداعون إليه لا المتشبعون بما لم يعطوا اللابسون ثياب الزور الذين يصدون الناس عن دين نبيهم وهديه وسنته ويبغونها عوجا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا باتباعه واحترامه والعمل به. وتعظيم الأنبياء والأولياء واحترامهم متابعتهم لهم فيما يحبونه وتجنب ما يكرهونه وهم أعصى الناس لهم وأبعدهم منهم ومن هديهم ومتابعتهم كالنصارى مع المسيح وكاليهود مع موسى والرافضة مع علي وأهل التوحيد أين كانوا أولى بهم وبمحبتهم ونصرة طريقهم وسنتهم وهديهم ومنهاجهم وأولى بالحق قولا وعملا من أهل الباطل. فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والمنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات بعضهم أولياء بعض.
نعم هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان أن المشركين تطورت بهم الحال وانقادوا للشيطان بدلا زاد شركهم ظلمات، فبدلا من أن يقتصروا على أنهم يعبدون الأموات ويدعونهم صاروا يدعون الناس إلى عبادة الأصنام والأوثان، صاروا يدعون الناس، صاروا دعاة للشيطان، دعاة للشرك. شوف كيف أولا يعني وقعوا في الشرك فقط، وقعوا في الشرك. ثانيا تطورت بهم الحال إلى أنهم يدعون الناس إلى الشرك، هذا هو دين الإسلام، هذا هو الدين. ومن نهاهم عن 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 دعوة الناس إلى الشرك قالوا هذا ما يحب الصالحين، هذا تنقص الصالحين، أنزلهم لهم رتب عالية وصاروا ينفروا الناس، يقول هؤلاء انظروا هؤلاء يبغضون الصالحين، يبغضون الأنبياء، لا يعطونهم حقوقهم. الله يقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم رتب عالية. وهكذا صاروا دعاة للشرك، بدلا من أن يفعلوا الشرك منهم صاروا يدعون الناس، دعاة للشرك والعياذ بالله. وهكذا تطور بهم الحال. يعني أول هذا الشيطان يدعو الإنسان أولا إلى يدعيها أولا إلى الدول البدعة، يدعو إلى المكث عند القبر ودعاء الله عنده والصلاة عنده، فإذا وافقه واستمر ذلك دعاه إلى أن يدعو الميت من دون الله، فإذا وافقه ودعاه دعاه إلى أن يدعو الناس إلى هذا الشرك، فإذا أطاعه واستمر ذلك صار يصد الناس عنه، صار ينفع يعني زاد على كونه يدعو. يقول إن من نهى عن الشرك فهو إيش؟ ويتنقص الأولياء والصالحين، ظلمات بعضهم بعض. ولهذا قال فصل: وبهذا تبين أن الشيطان اللعين نصب لأهل الشرك قبورا في نسخ خدع أهل البدعة والجهل، فنصبوا قبورا يعظمونها ويعبدونها أوثانا من دون الله، الأول. ثم أوحى إلى أوليائه أن من نهى عن عبادتها واتخاذها عيادا وجعلها وحاذها لأوثانا فقد انتقصها وغمصها حقها، اللي ينهى عن الشرك هذا انتقص الصالحين، ما أعطاهم حقهم. فيسعى الجاهلون المشركون في قتالهم وعقوبتهم، اللي يدعو إلى التوحيد عن الشرك يقاتل ويعاقب بحجة أنه إيش؟ أنه تنقص الصالحين وهضمهم حقهم. فيسعى الجاهلون في قتالهم وعقوبتهم، ما ذنبهم؟ ما ذنب دعاة التوحيد إلا أنهم أمروهم بالتوحيد وإخلاص التوحيد ونهوهم عن الشرك، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحكيم. ما ذنبهم إلا أنهم أمروا بالإخلاص ونهوهم عن الشرك وقالوا إن الشرك باطل، فعند ذلك غضب المشركون لما قيل الشرك باطل واشمأزت قلوبهم. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين يؤمنون إذا هم يستبشرون فهم لا يؤمنون. وقالوا تنفير عن الموحدين قد انتقصوا أهل المقامات والرتب، نقصوهم حقهم، نعطهم حقهم، فاستحقوا الويل والعتب. وفي زعمهم أنه لا حرمة لهم لدينا ولا قدر، حتى يسري ذلك في نسل الجهال والطغاة وكثير من يتصل إلى العلم. هنا في نسخة يقول جاء في نسخة: وزعموا أننا لا نحترم الصالحين ولا نحبهم، حتى سرى ذلك في نسل الجهال والطغاة وكثير من يتصل إلى العلم والدين. والذين أحبوا الأنبياء وأتباع المرسلين قال يعني عادوهم، وسبب بسبب ذلك عادونا، بسبب كنا نهونا عن الشرك وأمرنا بالتوحيد عادونا ورمونا بالعظائم والجرائم ونسبوا كل قبيح إلينا ونفروا الناس عنا. يقول شهاد هكذا يعني هؤلاء المشركين رموا أئمة الدعوة والدعوة السلفية التي جاء بها الشيخ محمد محمد، رموا بالعظائم والجرائم ونسبوا كل قبيح إليه ونفروا الناس. قال ونفروا الناس عنا وعما ندعو إليه، ووالوا أهل الشرك وظاهرهم علينا يعني عاونوا علينا، وزعموا أنهم أولياء الله وأنصروا دينه، هم زعموا أنهم أولياء الله وأنصروا دينه ورسوله وكتابه. قال ولف ويأبى الله، فما كانوا أولياء المشركون، لا كانوا أولياء كما قال الله عن المشركين، وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون الموافقون له العارفون به وبما جاء به والعاملون به، هؤلاء هم أولياء الله والدعون إليه، لا المتشبعون بما لم يعطوا ألا بسنة الثياب زور، تشبعون تشبعون أنهم أهل التوحيد وأنهم كذا، هذا تزين بما لا شفيع. الذين يصدون الناس عن دين نبيهم وهديه وسنته ويبغونها عوجا وهم يحسبون أنهم محسنون صنعا باتباعه واحترامه والعمل به. قال المؤلف رحمه الله: وتعظيم الأولياء الأنبياء والأولياء واحترامهم بماذا يكون؟ هم يدعون أنهم يعظمون الأولياء، تعظيمهم الحقيقي واتباعهم يكون بأي شيء، واحترامهم يكون بمتابعتهم والاقتداء بأفعالهم الطيبة متابعتهم فيما يحبون وتجنب ما يكرهونه، وهم أعصى الناس لهم وأبعدهم منهم ومن هديهم ومتابعتهم، كالنصارى مع المسيح وكاليهود مع موسى والرافضة مع علي. في النسخة الثانية يقول في نسخ الجيم: واحترامهم ومحبتهم إنما يكون متابعتهم فيما يحبونه وتجنب ما يكرهونه وما ينهون عنه. وجاء فيها قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. قال فأهل التوحيد أين كانوا، أين كانوا؟ أولى بهم وبمحبتهم ونصرة طريقهم وسنتهم وهديهم ومناهجهم، وأولى بالحق قولا وعملا من هؤلاء المبتدعة الذين كانوا هم أعصى الناس لهم، المبتدع أعصى الناس الأولياء، وأبعدهم عن هديهم ومتابعتهم وصنيعهم، صنيعهم معهم كصنيع النصارى مع المسيح وصنيع اليهود مع موسى يعني في العصيان، والرافضة مع علي. النصارى عصوا المسيح واليهود عصوا موسى والرافضة عصوا علي. قال المؤلف رحمه الله: وأهل التوحيد أين كانوا؟ أولى بالمؤمنين. من الأولى بالمؤمنين؟ أولى بالمؤمنين وبالنبي صلى الله عليه وسلم. من أولاهم؟ أهل التوحيد أين كانوا؟ أولى بهم وبمحبتهم ورسل طريقتهم وسنتهم وهديهم ومنهاجهم، أولى من المشركين الذين يزعمون أنهم أولياء، أولى بالحق قولا وعملا من الباطل. لماذا؟ لأن المؤمنين أولياء المؤمنين والمشركون أولياء المشركين. فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، والمشركون والمشركات بعضهم أولياء بعض. نعم.
ومن أصغى إلى كلام الله بكلية قلبه وتدبره وتفهمه أغناه عن اتباع الشياطين وشركه، أغناه عن اتباع الشياطين وشركهم الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وينبت النفاق في القلب. وكذلك من أصغى إليه وإلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بكليته وحدث نفسه بهما وعمل باقتساب وعمل باقتباس الهدى والعلم منه لا من غيره أغناه عن البدع والشرك والآراء والتخرصات والشطحات والخيالات التي هي وساوس الشيطان والنفوس وتخيلات الهوى والبؤس. ومن بعد عن ذلك فلا بد أن يتعوض ما لا ينفعه بل مضرة عليه، كما أن من عمر قلبه بمحبة الله وخشيته والتوكل عليه أغناه أيضا عن عشق الصور، وإذا خلا من ذلك صار عبد هواه، أي شيء استحسنه ملكه واستعبده. فالمعرض عن التوحيد عابد للشيطان مشرك شاء أم أبى، كما في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي واسمه حيان بن حسين قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا أدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبر مشرفا إلا سويته.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: من أصغى إلى كلام الله بكلية قلبه وتدبر وتفهمه فإنه يغنيه عن اتباع هذا الشياطين وشكم عن الشطحات. بس المهم يحقق هذا الوصف، يصغي إلى كلام الله بكلية بقلبه بحضور قلب، ويضرع إلى الله ويسأله أن يفتح عليه وأن يوفقه للفهم الصحيح. من أصغى إلى كلام الله بكلية قلبه وتدبره وتفهمه أغناه عن اتباع الشياطين وشركهم الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وينبت النفاق في القلب. يعني يصغى إلى المشركين وأهل البدع والشياطين يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وينبت النفاق في القلب. وكذلك من أصغى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حديث الرسول بكليته وحدث نفسه بأن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله وعمل باقتباس الهدى والعلم من الكتاب والسنة لا من غيره أغناه عن البدع والشرك، يغني عن البدع والشرك ويغني عن الآراء والتخرصات والشطحات الصوفية وغيرهم والخيالات التي هي وسوس الشيطان والنفوس وتخيلات الهوى والبؤس. قال: ومن بعد عن ذلك هو الشرك الذي يبتعد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يعتاض بشيء آخر. إذا من بعد الكتاب والسنة لا بد هناك عوض، فالقلب ما يخلو من شيء. إذا حل فيه كتاب الله وسنة رسوله، إذا خلى من كتاب الله ورسوله لا بد أن يحل فيه ضدهما. من بعد عن ذلك فلا بد أن يتعوض أن يعتاض ما لا ينفعه بل يضره بل مضرة عليه، كما أن من عمر قلبه بمحبة الله وخشيته والتوكل عليه أغناه عن عشق الصور. يعني من عمر بقلبه بمحبة الله وخشيته صار يكره الصور، ومن خلى قلبه عن محبة الله وخشيته صار يعرف الصور، يحب الصور، يحب الغناء ويحب الزنا ويحب الفواحش، لأن قلبه خلى من محبة الله وخشيته، فلا بد أن يحل فيه ما يحبه الشيطان. قال: وإذا خلى عن ذلك صار عبد هواه، يصير عبد لهواه. أي شيء استحسنه ملكه واستعمله عبد لهواه. أفرأيت من اتخذ هواه؟ فالمعرض عن التوحيد عابط للشيطان مشرك شاغبا. المعرض عن التوحيد يعبد الشيطان، وهذه قاعدة. ما يمكن شخص يكون بدون معبود. كل أحد إيش له معبود. من عبد الله فهو الواحد، ومن لم يعبده عبد الشيطان شاغبا. حتى الشخص اللي يزعم يقول متحلل من الأديان ولا يلتفت بأي دين معرض، يقول هذا له معبود. ما هو معبوده؟ الشيطان. فرعون الذي ادعى نفسه الربوبية له آلهة يعبدها من دون الله، وقال من الذي وقال من قومه أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، وفي قراءة وإلهتك ومعبودك. فرعون ادعى ربوبية له معبود، له آلهة يعبدها. كل شخص له معبود، ما يمكن شخص من لم يعبد الله عبد الهوى والشيطان. كل شخص في الدنيا حتى اللي يزعم متحل ما يقول ما يلتزم بدين عبد الهوى عبد الشيطان أطاعه، لأنه هو الذي أمره بذلك. قاعدة. ولذلك قال المعرف عن التوحيد عابد للشيطان مشرك شامبا حتى ولو لم يعلم، كما في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي واسمه حيان بن حسين قال قال لعلي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعث عليه رسول الله ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبر مشرك إلا سويته. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، هو حديث صحيح. نعم.
وفي الصحيح أيضا عن ثمامة بن شفي الهمداني أنه قال
الهمداني، قال الهمداني إذا كانت بالدال الهمداني إذا كان الإمام نسبة إلى قبيلة همدان، أما إذا كان بالذال همداني، والهمداني نسبة إلى بلدة همدان في الشرق في إيران، بالذال همداني نسبة إلى البلدة، وبالدال همداني نسبة إلى قبيلة همدان.
نعم. الله عليكم. الهمداني أنه قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم وتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، فقد أمر به وفعله الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون. قال الشافعي في الأم ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنون على القبور، ويؤيد الهدم قوله ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وحديث جابر الذي في الصحيح مسلم نهى صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، ولأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم لنهيه عن البناء عليها وأمره بتسويتها، فبناء أسس على معصية الرسول ومخالفته بناء غير محترم، وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعا، وأولى من هدم مسجد الضرار المأمور بهدمه شرعا، إذ المفسدة أعظم حماية للتوحيد. والله المستعان وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل، صلى الله على الأفضل على أفضل الخلق أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
يقول من رحمه الله في الصحيح أيضا عن ثمامة بن شفي الهمداني قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض روم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، سوي القبر. وفي بعضها أن الصحابة حفروا له 13 في القبر ودفنوا حتى يعموا، ما جعل سوي حتى لا يأتي المشركون ويعبدون من دون الله. أمره قال أمر بتسويتها، توفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي. وهذا أخرجه مسلم والنسائي. فقال يعني فضالة بن عبيد رضي الله عنه الصحابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، وقد أمر به وفعله الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون. ولهذا الدرجة على هذا الصحابة والتابعون والأئمة. قال الشافعي في الأم في كتابه الأم ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنون على القبر، المرأة بتسوية يعني تسوى ولا ترفع المقدار شبر على القبر. تسوية يعني لا يوضع عليه قباب ولا يوضع عليه بناء ولا يجصص القبر ولا يجعله الرايحين ولا يجعل عنده يكتب الاسم ولا أرقام ولا أيضا يجصص القبر ولا يكتب على كتابات ولا يسرج. كل هذه من وسائل الشرك، كل من وسائل ومن البدع. ولهذا قال المؤلف قال الشافعي رحمه الله رأيت الأئمة مكة يأمرون بهدم ما يبنى على القبور. إذا بني بناء على القبور يهدم، ويؤيد الهدم يقولون يؤيد الهدم الحديث ولا قبر مشرفا إلا سويته، حديث سابق حديث ابن هياج الأسد وصحيح أخرجه الإمام مسلم وغيره. وحديث جابر الذي في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، والحديث أخرجه مسلم والنسائي. ولفظ مسلم قال جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. تجسيس وهو أن يجعل فيه الجص والرخام، لأنه المشرك إذا رأى مجصص صار دعوة للشرك، أو رأى عليه الأنواع أو الطيب أو الكتابة أو البناء. قال ولأنها أسست على معصية الرسول، يعني القبور التي بني عليها قباب وبناء أسست على معصية، والقبر يسس على معصية، وهذه المعصية وسيلة للشرك، فهي أولى بإيش؟ بهدمها. ولأنها أسست على معصية الرسول لنهي عن البناء، الرسول نهى عن البناء على القبور، نهى عن تسليس القبر، نهى عن البناء، نهى عن الكتابة، نهى عن تسليس. فالقبر الذي فيه بناء وكذا في معصية الرسول، فأسس هذا طبعا على معصية الرسول لنهي عن البناء وأمره بتسويتها. قال فبناء أسس على معصية الرسول ومخالفته بناء غير محترم يجب هدمه، بناء أسس على معصية الرسول ومخالفته بناء غير محترم، وإذا كان محترم يجب هدمه. قال وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعا. شخص لو جاء غصب أرض وبنى عليها بيت ثم استطاع أن يرجع حقه، يرجع حقه، يأخذ أرضه ويبنى، والبناء الذي بناه الغاصب يهدم، ما الحرمة له للمعتدي. البناء على القبر أولى، أولى من إيش؟ من هدم البناء الذي أخذه الغاصب وبناه على الأرض. وكذلك مسجد الضرار، مسجد الضرار المنافقون بنوا مسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبيل غزوة تبوك، وقصدوا من ذلك يعني أن يكون هذا موعد مكان مستقر للمنافقين لتدبير المكائد لإذاء المسلمين، كما قال الله إرصادا لمن حارب الله لا هو الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. هذا قصدهم. وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أننا أسسنا مسجد يكون الليلة الشاتية والضعيف والكبير يصلي فيه، نريد تصلي فيه يعني حتى يأخذون إذن الرسول صلي فيه. فقال إنا على سفر وإذا قدمنا إن شاء الله، وكان سافر إلى تبوك. وبعد شهر وبعد لما رجع وهو قادم من المدينة نزلت الآية لا تقوم فيه أبدا لمسجد المسجد على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه فهدم. يقول البناء على القبور أولى بالهدم مسجد الضرار، أولى أشد، يعني هذا مبني على الشرك، وأولى من بناء من هدم البناء الذي يفعله الغاصب في أرض اغتصبها. قل وأولى بالهدم بناء الغاصب قطعا، وأولى من هدم مسجد الضرار المأمور بهدمه شرعا. لماذا؟ قال لأن المفسدة أعظم حماية للتوحيد، المفسدة التي تبنى على القبر أشد وأعظم، يعني هذاك القاصب مسألة تتعلق بالمال، وكذلك مسجد الضرار هذا خفي ما هو واضح، لكن هذا واضح أنه للشرك، دعوة للشرك، فهدمه أولى حماية للتوحيد، حماية الأجلاء بالتوحيد. والله المستعان، وآية الكلام، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام والنصير، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على التمام، بهذا نكون انتهينا من هذه الرسالة المباركة. أسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع هدى، ورزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. نعم، تفضل.